شرع يعتدل ويعتذر لذوي الأعذار الشرعية، تكليف ميسور يأتي وفق القدرات الشخصية، والعبرة لا ضرر يؤدي لفساد أو سوء النية.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، ثم أما بعد، فأهلا ومرحبا بكم مشاهدين الكرام مع هذا اللقاء المتجدد، لقاء الفتاوى على قناتكم المحبوبة قناة الرحمة. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، وألا يستخرج منا إلا ما يرضيه سبحانه وتعالى. وابتداء أحبتي، نشرع في الإجابة على بعض الأسئلة الواردة. فمن الأسئلة الواردة سائل يقول: السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إذا أذن الفجر وأنا أصلي آخر ركعتين في القيام، هل أسلم وأنا لم أصلي؟ إذا أذن الفجر وأنا لم أصلي آخر ركعتين في القيام، يعني هو بيصلي صلاة القيام وفي أثناء آخر ركعتين إذا أذن أو أذن لصلاة الفجر، ففي هذه الحالة هل يقول هل أسلم أم أنني أنوي ركعة ثالثة وفي داخل الصلاة وأعتبرها الوتر؟ هنا ابتداء يجب أن نعلم أن النية في الصلاة شرط من شروط صحة الصلاة. ومعنى أن نقول أن النية شرط، يعني ينبغي أن تكون النية قبل البدء في العبادة، فلا يصح تغيير النية في أثناء العبادة، لأننا لو غيرت النية في أثناء الصلاة فإذا بي أبطلت الصلاة الحاضرة، وكذلك النية الجديدة باطلة. فلذلك على السائل أن يفهم أن يتمم صلاته واللي هو داخل بها من أول الصلاة، وداخل بنية ركعتين قيام يسلم بنية ركعتين قيام. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: في صلاة الليل مثنى مثنى، فإن خفت الفجر فأوتر بواحدة. أي إن صلاة الإنسان في صلاة الفجر يصلي ركعتين ركعتين، فإذا خشي الفجر فعليه أن يسرع وأن يأتي بواحدة قبل صلاة الفجر، وإلا فإذا داهمه صلاة الفجر فيشرع في الاستعداد للفجر ولصلاتها ويقضي الوتر، فيجوز قضاء السنن، والله تعالى أعلى وأعلم. السؤال الذي يلي يقول: ماذا لو نام الفرض عن صلاة، هل يصليها حتى وإن انتهى وقتها؟ وهل تحسب له صلاة قضاء أم صلاة فريضة؟ الإنسان إن نايم عن صلاة حتى انتهى وقتها، هذا لا يخلو من حالين. الحال الأول أن الإنسان الذي نام قبل البدء في الصلاة أنه أخذ أسباب الاستيقاظ، يعني مش ديدانه أنه بينام عن الصلاة، إنما هو بيأخذ بالأسباب لكن غلبته نفسه لتعب أو إرهاق أو ما شابه. فقد قال نبينا صلى الله عليه وسلم في ذلك: من نام عن صلاة أو نسيها. طيب نأخذ الاتصال الوارد، تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
عندي سؤالين لو سمحت يا فضيلة الشيخ.
تفضل.
ما حكم الرضاعة بعد سنتين، هل تحرم ولا لا تحرم؟
حاضر.
السؤال الثاني: لو الزوج قال لزوجته يا بنتي، يعني يقول لها يا بنتي، يعني لو في حاجة مثلا عملتها غلط وبيقول لها اسكتي يا بنتي، يعني
ياخذ
حكم الظهار ولا عادي؟
ديدنا على لسانه كده، يعني مش ما يقصدش الظهار.
لا ده عادي يعني يقول لك
حاضر. حاضر، اجيبك ان شاء الله. بشي.
شكرا.
اذا الانسان اذا نام عن الصلاة، ففي هذه الحالة من نام عن الصلاة، قال النبي صلى الله عليه وسلم: من نام عن صلاة او نسيها فليصلها إذا ذكرها، ذلك وقتها. فدل ذلك على أن الإنسان إذا غلبت نفسه عن الصلاة فإنه يأخذ الأجر كاملا بفضل الله، وأنه يصليها بمجرد الاستيقاظ. يعني بمجرد استيقاظ يشرع في الوضوء وفي الاستعداد للصلاة ويصليها ولا يؤخرها، وعندئذ تكتب له أداء. أما إذا كان من عنده التفريط ولا يأخذ بالأسباب فعندئذ عليه في ذلك حرج، والله تعالى أعلى وأعلم. بالنسبة للسؤال الوارد من الأخت الفاضلة تقول: حكم الرضاعة بعد السنتين هل تحرم؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما الرضاع من المجاعة، أي الرضاعة من المجاعة، والرضاعة ما فتق الأمعاء، ولذلك الرضاعة المحرمة تكون في خلال السنتين، الرضاعة المحرمة تكون في خلال السنتين، لأن هذه هي فترة الرضاعة التي أمرنا الله سبحانه وتعالى أو بيننا أن بها تتم الرضاعة، فبهذا تكون الرضاعة تكمل في الحولين. فإذا على ذلك الرضاعة بعد السنتين لا تحرم. طيب، زوجي قال لزوجتي: يا بنتي، هو لا يقصد الزهار وإنما جال على لسانه: يا بنتي هذه كذا، يا بنتي هذه كذا، هل هذا يعد زهارا؟ لا يعد ذلك زهارا ولا يدخل فيه. بعد ذلك من الأسئلة الواردة أحبتي، شخص يسأل فيقول: هل ثواب الصلاة والصيام وقراءة القرآن تطوعا عن الميت يصله أم لا؟ يقول: ثواب الصلاة والصيام وقراءة القرآن تطوعا عن الميت يصله أم لا؟ معلوم أحبتي في الله أن العبادات توقيفية، الأصل في العبادة التوقف، وأن الإنسان يفعلها بنص، فلا نستطيع أن نجزم بأن شيء ينفع الميت إلا بدليل وارد عن في كتاب الله أو في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. والنبي صلى الله عليه وسلم وهو من أحرص الناس على نفع الموتى صلى الله عليه وسلم لم يثبت عنه أنه فعل ذلك لنفع الموتى، إنما بين لنا أن الميت ينتفع بأشياء. إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له، وقال: حج عن أبيك واعتمر، والصدقات وما إلى غير ذلك تنفع الميت. أما الصلاة عن الميت فلم يرد، الصيام عن الميت يصح إذا ترك الميت صياما واجبا في العموم، قول النبي صلى الله عليه وسلم: من مات وعليه صوم صام عنه وليه، فمن مات وعليه صوم واجب وإذا به كانت عنده فرصة للأداء ولم يؤدي، يجوز لوليه أن يصوم عنه أو أن يطعم عنه. أما بالنسبة لقراءة القرآن تطوعا فأيضا لم يرد أن الإنسان يقرأ القرآن ويهب ثوابه إلى الميت، إنما الإنسان يدعو للميت بعد العمل الصالح وفي كل وقت عند هذه الأشياء التي ينتفع بها الميت، والله تعالى أعلى وأعلم. كذلك أحبتي من الأسئلة الواردة في هذا المقام، تقول: شخص له ميراث عند خاله وحق الوالدة، يعني حق والدته في الميراث، ولكن الوالدة أوصته ألا يأخذ حقه في الميراث من خاله، يعني والدته كان لها ميراث حقها في الميراث مع أخيها، وهي قبل وفاتها أوصت ابنها قالت: لا تأخذ حقي، يعني اتركه لأخي في هذا، فهل يعمل بالوصية أو يعمل هذا الإنسان بالوصية أم يأخذ حقه في الميراث كاملا؟ هنا عندنا الصورة اللي بيحكي بالواردة هذه لا تخلو من حالتين. الحالة الأولى أن تكون الوالدة وهبت لأخيها قبل الموت هذا الشيء، قالت: أنا وهبتك حق الذي عندك. فإذا كانت وهبته في حال حياتها ففي هذه الحالة هي قد وهبته، يصح أن تهب. أما إذا لم تكن وهبته كما هو الظاهر من السؤال الوارد معنا في هذا المقام، إذا لم تكن وهبته إنما أوصت فقط، فعندئذ الوصية تنفذ في حدود الثلث، لأن هي لها ابن وهو الخال هذا ليس بوارث، فعندئذ تنفذ في حدود الثلث. يعني إيه؟ يعني إذا كان المال الذي تركته الجزء اللي هو حق اللي هي بتقوله اتركه لأخي هذا أقل من ثلث تركتها، فعندئذ تنفذ الوصية. إذا كان هو كل ما تركت أو أكثر أو أقل من الثلث، عندئذ الوصية تنفذ فقط في حدود الثلث، والله تعالى أعلى وأعلم. فهذا بما يتعلق الراجح فيما يتعلق في هذه المسألة. طيب، من الأسئلة الواردة أيضا في هذا: ما حكم الدين في القتل الرحيم؟ بمعنى أن يطلب المريض من الطبيب إنهاء حياته بسبب شدة ألمه أو إعاقته، أو يقرر الطبيب من تلقاء نفسه أنه من الأفضل لهذا المريض أن يموت على أن يعيش معاقا أو متألما. ابتداء، التعبير بالقتل الرحيم في هذه الجزئية هو من تسمية الأسماء بغير اسمها، من تسمية الأسماء بغير اسمها، فالقتل عموما هو القتل، والقتل حرام في دين الله سبحانه وتعالى، وشرعة الإسلام يعني تعطي الحياة قدرها وتحرم مسألة القتل، وقد قال الله سبحانه وتعالى: ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أبغض الناس إلى الله ثلاثة: ملحد في الحرم، ومطلب دم امرئ بغير مسلم ليريق دمه، ومبتغي في الإسلام سنة الجاهلية. فمن هنا يتبين أن القتل عموما حرام وله إثمه، فعندئذ لا يسمى بشيء اسمه القتل الرحيم. الروح ليست ملكا للإنسان، ولا يحل لأحد كائنا من كان أن يأخذ قرارا بالتخلص من روحه، وهذا من باب قتل النفس. يعني لو طلب المريض من الطبيب ذلك، هذا من قتل النفس، وقد دلت النصوص على أن من قتل نفسه بشيء عذب به يوم القيامة. فلذلك هذا حرام ولا يصح أن يفعل ذلك، لا يصح الطبيب من تلقاء نفسه أن يقرر ذلك، ولا المريض أن يطلب ذلك، بل عليه أن يصبر وأن يطلب الشفاء من الله سبحانه وتعالى: وإذا مرضت فهو يشفين. وإذا كان الإنسان به نوع بلاء، فعليه أن يعلم أن هذا البلاء له أجره عند الله. فما ماشي، ننظر إلى الاتصال الوارد.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
لو سمحت يا شيخ، عايز أسأل بس، هل ثبت عن النبي قراءة سورتي الإسراء والزمر والمسبحات قبل النوم؟
حاضر.
ألو.
حاضر حاضر، أجيبك إن شاء الله. بارك الله فيك. بسم الله. إذن نعود إلى ما كنا فيه أحبتي. إذن القتل لا يوجد ما يسمى بشيء اسمه القتل الرحيم، إنما ذلك حرام ولا يسع الإنسان أن يفعل ذلك. والإنسان إذا تألم أحبتي في الله، فإن ذلك له أجره عند الله، ما من هم ولا غم ولا غصب ولا نصب، كما قال نبينا صلى الله عليه وسلم: يصيب المسلم إلا كتب له به أجر، وإلا كفر الله به من خطاياه. وفي الحديث: إن الرجل تكون له المنزلة عند الله لا يبلغها عمله، فيرفعه الله بالبلاء. يعني ممكن إنسان يكون له منزلة عند ربنا سبحانه، وعمله لا يبلغ هذه المنزلة العالية التي أعدها الله له في جنته، فالله سبحانه وتعالى يرفعه بالبلاء. البلاء له حكمة بالغة، على الإنسان أن يصبر وأن يسأل الله رفع البلاء والهم عنه، وله أجره عند الله. لكن لا ينبغي على الإنسان أن يفعل ذلك أو أن يطلب الموت، بل لا ينبغي أن يتمناه، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يتمنين أحدكم الموت لضر نزل به. يعني الإنسان مش لمجرد ضر نزل به يتمنى الموت، إن كان محسنا فلعله أن يستزيد، وإن كان مسيئا فالله سبحانه وتعالى يعني يعله يستعتب أن يتوب. ننظر إلى الاتصال. تفضل. اتصال الوارد.
ألو.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضلي.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضلي.
عايزة أسأل الشيخ.
تفضلي. بارك الله فيك.
لو سمحت يا شيخ، أنا كان لي ابن عم جوزي كراجل كبير. كراجل كبير.
أيوه.
ولما كراجل كبير بتعنق، كان راجل كبير كده، ابني انا شاب كده، خد مني الفلوسات، وبعد ما خد مني الفلوسات وبعد ما خد مني الفلوسات
خد فلوس
ابوهم فلوس ابن عمي انا كراجل كبير، بتعنق على خريطه كده، ابني انا سرق مني الفلوسات، كان صغير.
ابنك سرق مني فلوس وهو صغير؟
هو صغير، لما سرق مني الفلوسات وهو صغير، ابوه قال لي الفلوس دي بتاعتي، ده ابن عمي والفلوس دي بتاعتي يعني. قلت له يا ابني حرام عليك، قلت للراجل حرام عليك ما تاخدش ده راجل كبير وعلى غريبه مش متجوز، ما كانش معايا غير ولا متجوز. قال لي لا ده ابن عمي. انها ياخد منه فلوس يا شيخ سرقها منه وخدها ادوات انا سرقها منه. خدها من الواد سرقها. لما خدها من الواد سرقها يا شيخ
ايوه
جيت ثاني بقى قلت بقى لما انا الراجل ده كان اكله وشرب عندنا يعني وكان قاعد عندنا، قلت انا لما قلت له انا الله يسامحكم.
ايوه
انا الله يسامحكم.
قلت
له انا بقى يا شيخ نفسي مش متريح، انا بشيل من مصاريف، عايز اشيل من مصاريف اللي باخدها من جوزي واحط الفلوس ده في جامع. هات يا شيخ ده يقول
يعني هو ابن عمك اللي الفلوس متاخده منه دوت سامح في الفلوس؟ سامح؟
لا ده ابن عم جوزي، ابن عم جوزي يا شيخ.
ابن عم الزوج ده سامح؟
ابن عم جوزي يعني ايه. ولما ابني سرق الفلوسات منه يا شيخ جه جوزي خده منه قال لي ده ابن عمي انا الفلوس دي جوزي. قلت له حرام عليك. قال لي لا انا لما هو جوزي بقى خدهم صرفهم في البيت
ماشي.
انا مستحرم مش عايز اشيل من مصاريف اللي انا باخدها منه واسددهم واحطهم له في جهنم. هل ابن عم الراجل ده بقى انا نفسي تعبيت من الفلوس اللي خدها جوزي هنا وصرفها منه.
أيوه.
انا لما قلت له بقى هو كان لسه عايش مش انا لما قلت له قال لي انا مسامحكم بس انا يا شيخ نفسي مش مستريح له.
حاضر اجيبك ان شاء الله. حاضر ماشي. اتصال تاني. استاذ محمد تفضل.
نعم
تفضل استاذ محمد تفضل. ايوه تفضل.
ايوه السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
والله حضرتك في سوره الانعام الايه ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن، ما المقصود من كلمه بطن؟
السؤال
الثاني لو سمحت، ما معنى المحجه البيضاء؟ معلش في سؤال ثالث اخير.
لا معلش ايه السؤال الثاني ايه بتقول؟
نعم
اعيد السؤال الثاني الاخير.
ما معنى المحجه البيضاء؟
حاضر.
السؤال الثالث.
أيوة.
في سورة مريم الله سيدنا زكريا قال ربي إن وهن العظم مني وشعل رأس شيبا ولم أكن دعائك ربي شقيا.
أيوة.
ما معنى كلمة شقيا وما المقصود منها؟
حاضر حاضر إن شاء الله. اتصال ماشي تفضل. اتصال ثاني تفضل. أستاذ رجب.
أيوة السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ازيك يا عم الشيخ؟
الحمد لله بارك الله فيك.
كل سنة وحضرتك طيب.
بالصحة والسلامة بارك الله.
كنت عايز اسأل حضرتك بس سؤال كده والنبي يا عم الشيخ.
اتفضل قول. لا اله الا الله.
لا اله الا الله محمد رسول الله. بالنسبة انا متجوز بقالي 3 سنين ونص.
ايوه.
فمراتي متعودة ان تروح عند اهلها كل يوم سبت. فطبعا جت في يوم سبت راحت وما قالتليش. فانا حلفت عليها يمين قلت لها ان انت ما قلتليش ليه، قلت لها عليا الطلاق لو رحت عند اهلك تاني من غير ما تقولي لي ما انت داخله ايه البيت تاني. فطبعا راحت. فاتصلت من يومين على قناه الرحمه فضلت الشيخ رد عليا قال لي انت كده لو انت كنت قاصد بيها طلاق فكده وقعت منك طلقه، لو كنت قاصد ان انت تغلط حلفانك او تهديد قلت له لا ده كان تهديد، قال لي كده تبقى في كفاره تدعم 10 مساكين او تصوم 3 ايام معانا. فالكلام ده عدى عليه يومين فهي راحت النهارده تاني بس بصراحه رنت عليا فانا من ضغط شغلي ما عرفتش اكلمها ارد عليها فهي راحت.
طيب هو انت كنت سائلني من يومين نفس السؤال ده فعلا وانا جاوبتك كده، هي راحت تاني قالت لك ايه بقى؟ راحت تاني قبل ما تكفر؟
قبل ما اكفر او قبل ما اصوم راحت النهارده بس رنت عليا في التليفون عشان تقول لي ان هي رايحه فطبعا ما ردتش عليها، كان في ضغط شغل عندي ما عرفتش اكلمها.
ايوه ماشي.
طب
انت كنت تقصد تهديد ولا كنت تقصد انها تبقى طالق لو هي راح؟
لا انا كنت قصد تهديد.
تهديد حاضر
بالظبط كده. ويا ريت برضو لو حضرتك تجاوبني يا ريت، انا اصلا عايز اتراجع عن الحلفان ده بحيث ان لو حصلت اي ظرف عندها ممكن لا قدر الله يحصل اي ظروف طارئه فتروح وتجري من غير انا ما اعرف، فانا عايز يعني تجاوبني على السؤال ده يا شيخ.
اجيبك حالا ان شاء الله بارك الله فيك. احسن الله عليك. احبتي في الله نعود إلى ما كنا فيه في إذن يلا ينبغي على الإنسان كما في السؤال الذي كنا بصدده أن يتمنى الموت أو أن يطلب الموت أو أن يقرر أن ينهي حياته، هذا حرام لا يجوز. بالنسبة للأسئلة الواردة في هذا المقام، ما هل ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الأستاذ الإسراء والزمر والمسبحات قبل النوم؟ وردت بعض الأحاديث في قراءة المسبحات بين قبل النوم وفي إسنادها خلاف أو خلاف في تصحيحها بين أهل العلم. ذهب بعض العلماء إلى جواز قراءة المسبحات قبل النوم، لكن غالب فعل النبي هو عموم الأذكار الواردة، ثم بعد ذلك ورد حديث حسن في قراءة سورة تبارك قبل النوم، فهذا اللي يكون أدوم. والله تعالى أعلى وأعلم. ناظر اتصال، تفضل اتصال.
السلام
عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته.
بإذن حضرتك، هو جوزي كان حاسس عليا، قال لي عليا القراءة بالثلاثة، لو تحرم عليا بيني وأبويا وأختي، لو خدت المفتاح أو مسكته في إيديها. فجيت أخته خدت المفتاح من ورايا
ماشي اتقطع. ماشي إن شاء الله نجيبك. حاضر، اتفضل. الاتصال الثاني، أم محمد.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
جزاك الله كل خير يا شيخنا.
وجزاك مثله، بارك الله فيك.
لو سمعت كنت عايز أسأل سؤالين.
تفضل.
السؤال الأول، أنا عندي والدتي عندها شلل نفسي، وحضرتك ما تقدرش تروح الحمام أعزكم الله، وإحنا مختلفين شوية في حكاية إنها تبقى طهرة يعني وقت الصلاة. طبعا هي بتلبس حفاضات وكده يعني، وهي ما بتعرفش يعني وقت ما بتكون مش طاهرة احيانا ما بتعرفش، والعكس كده وكده يعني. فاحنا كنت اختلفت انا ويعني واختي على انها ممكن تصلي عادي يعني، طالما انا كنت قبل كده منظفاها وكل حاجه وغيرت لها الحفاضه وجات وقت الصلاه وعملت يعني حمام او حاجه زي كده عزكم الله، ممكن تصلي لانها ايه مش مدركه.
نزول الحمام منها متكرر ولا في وقت دون وقت؟
لا حضرتك، هي صاحبه سكر، ففي اي وقت ممكن
متكرر يعني، ممكن دائم.
حضرتك ممكن يكون لسه مغيره وعادي،
ما تقدرش تمسك نفسها والحدث دائم.
لا 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 حضرتك خالص،
ما تقدرش تمسك نفسها وبينزل على طول باستمراريه
فعلا، او احيانا ما بتكونش عارفه نفسها عملت او لا يعني.
حاضر. فحكم الوضوء ليها يعني والصلاه. حاضر.
حضرتك احنا مختلفين في كده، بس حضرتك انا قلت ممكن تصلي والله اعلم، وهي قالت لا احنا يعني نتاكد كل مره زي كده يعني والله اعلم يعني، هل هو ده صح؟
اجيبك ان شاء الله. حاضر حاضر، بارك الله فيك. ماشي الحال، نرجع الى بقيه الاسئله الوارده. احبتي تقول ابن عم زوجها راجل كبير، وكان ابنها سرق منه بعض الأشياء، فجاء زوجها أخذ هذه الأشياء واللي هو ابنه سرقها، وقال خلاص ده ابن عمك مش مشكلة. ففي هذه الحال لما أخبرت ابن عمها بذلك قال أنا مسامحكم. فهنا ننظر إذا كان هو مسامح على الحقيقة وسمح على شيء مضى، فعندئذ طالما أنه تنازل عن حقه فالحمد لله. أما إذا كان بسيف الحياء أو قال كده إحراجا، فالأصل أن الشيء يرد إلى أهله، لأن المظالم يجب أن ترد إلى أهلها. طب نشوف الاتصال ده ونكمل الجواب. تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
إزيك عم الشيخ؟
الحمد لله، بارك الله فيك.
كل عام وانتم بخير.
انتم بصحة والسلامة.
لو سمحت عايزين نسأل، طبعا عندنا قطط كتيرة يعني مش مربينا احنا، بس هي جاية يعني في البيت وكده، فبتخرب حاجات كده عند الأطفال برضو بتفجح. فإذا القطط حرام ولا حلال؟
عايز تعمل فيها ايه يعني؟ تقتلها؟
لا يعني مثلا هي أصلا بتولد في البيت وكده يعني، في شواهد مثلا بنشيل عيالها بنوديها برا كده في البرد يعني.
يعني انت بتهرب بتمشي اللي بتولده برا قصدك؟
ايوه، بس يعني ومش عايزينه مثلا في البيت يعني، عايزينه مثلا.
هل ده حلال ولا حرام مش كده؟
ايوه، بس اولادهم بيبقى لسه صغيرين يعني.
حاضر.
ومعوضين بنت صغيره يعني مخربشين في وشها.
حاضر.
فيعني عايزين نهرب بس.
حاضر، اجيبك ان شاء الله. حاضر. اتصال ثاني، تفضل.
الو.
ايوه استاذ ايمان، تفضلي.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
الشيخ اللي معايا؟
ايوه اتفضلي.
لو سمحت يا شيخ، دلوقتي زكاه الفطر، نطلعها يعني فلوس ولا لازم رز وحاجات من البيت؟
حاضر.
يعني احنا نطلعها من يعني حلال ان احنا نطلعها فلوس مثلا محتاجين، ولازم ان احنا نطلعها حاجات يعني من البيت.
حاضر أجيبك إن شاء الله.
شكرا يا شيخ.
بارك الله فيك. الله يبارك فيك. إذن أحبتي نعود إلى السؤال اللي كنا بصدده. الأصل أن المظالم ترد لأهلها قبل أن يقتص من الإنسان يوم القيام. فالسائلة جزاها الله خيرا هي تريد أن هي تقتص من المصروف وترد المال إلى صاحبه. فإن فعلت ذلك فهذا أتقى وأفضل لها، سيما إذا كانت شكة أن أربها قال أنا مسامحكم بسيف الحياء. أما إذا كان هو يعني تنازل عن حقه تماما فعند إذن لا حرج عليها في ذلك. وينبغي أن يعلم كل إنسان أنه لا يحل له أن يأخذ مال الآخرين بسيف الحياء أو بغير وجه حق، وأن يرد المظالم إلى أهلها قبل أن يقتص منه يوم القيامة، وعند إذن يكون القصاص بالحسنات والسيئات. فينبغي المبادرة برد المظالم. فإذا استطعت أن ترد المظلمة جزاك الله خيرا، وهذا أمر مطلوب. بارك الله فيك. طيب بعد ذلك الأستاذ محمد كان يسأل في قوله تعالى ولا تقربوا في سورة الأنعام ولا تقربوا الفواحش. طبعا سورة الأنعام دي سورة التوحيد العظمى التي تتحدث عن العقيدة والتوحيد من أولها إلى آخرها. فيها ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن، أي أن الإنسان، فهو يسأل عن مسألة ما بطن، أي أن الإنسان لا ينبغي عليه أن يرتكب الفاحشة سواء كانت ظاهرة أو كانت خفية، سواء كان ذلك أمام الناس أم كان بمفرده. فعندئذ سواء كان ذلك فيما يظهر على الجوارح أو كان ذلك فيما يعتقد في الباطن من الاعتقادات الخفية. فلذلك لا ينبغي على الإنسان أن يقرب من جميع أنواع الفواحش سواء ما كان منها ظاهرا أو ما كان منها خفيا، سواء كان الخفاء ده في الخفاء عن الناس أو كان خفاء في الاعتقاد، هذا حملا لللفظ على عمومه، والله تعالى أعلى وأعلم. كذلك رب إني وهن العظم مني ولم أكن بدعائك رب شقيا، ولم أكن بدعائك رب شقيا. هذا من أدب الدعاء. زكريا عليه السلام يعلمنا أدب الدعاء، أن الإنسان في أثناء الدعاء يتوسل إلى الله بسابق نعمه، فكأنه يقول لم أكن بدعائك رب شقية، يعني لم أكن محروما من الإجابة منك قبل ذلك، فكم دعوتك يا ربي واستجبت لي وأعطيتني ومننت علي، فلم أكن محروما من إجابتك للدعاء. فده من باب التوسل بصالح العمل، كأنك بتقول يا ربي كم أنعمت علي من نعم دون أن أسألك فأعطني وأنا أسألك، كم أعطيتني، فهو كذلك يقول كم أعطيتني وكم أجبت لي من دعوات فاستجب يا رب هذا الدعاء. فهذا والله تعالى أعلى وأعلم. بالنسبة لي الأستاذ رجب يقول أنه في مسألة أنه كان متزوج وقال لزوجته علي الطلاق، كان يقصد التهديد، لو ذهبت إلى المكان الفلاني تكوني طالق. فهي بعد ذلك ذهبت، وهو بيسأل أنها ذهبت مرة أو أكثر من مرة، وهو كان يقصد التهديد. ثبت عن أكثر من أربعة من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم في سنن الدارقطني وسنن البياقي بإسناد ثابت أنهم اعتبروا أن اللفظ الوارد على سبيل التهديد يكون يعامل معاملة اليمين، وأفتى بذلك شيخ الإسلام التيمية وغيره. فعندئذ هذا اللفظ يحمل المعلق يحمل على أنه يمين، يعني عليك كفارة يمين، أنت ما عليكش غير كفارة يمين. أكمل الإجابة بعد أخذ هذا الاتصال. تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
سيدي الشيخ الله يكرمك.
بارك الله فيك.
سيدي الشيخ، يقول الله تعالى في القرآن الكريم يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة النصوح.
نعم.
عاوز أعرف كيف يحقق الإنسان لنفسه التوبة النصوح؟
حاضر.
وما هي شروط التوبة؟
حاضر. بارك الله فيك. أجيبك إن شاء الله. حاضر. إذن بالنسبة لتكملة السؤال بتاعة الأستاذ رجب، إذن علينا في هذه الحالة كفارة يمين حتى لو هي ذهبت أكثر من مرة. خلاص هو اليمين وقع وإنت هتكفر كفارة يمين إطعام 10 مساكين. إذا كنت لا تستطيع إطعام 10 مساكين تصوم 3 أيام في غير رمضان. هي خلاص كده اليمين انتهى، وهي لو ذهبت بعد ذلك ليس عليك شيء، إنت كده ما عادش عليك إلا كفارة يمين واحدة واحدة، لو تقرر منها الذهاب بعد ذلك ليس عليك شيء بعد ذلك، لأنه ده كان يمين ووقع هذا، فعليك كفارة يمين واحدة وهي تذهب بعد ذلك متى شاءت. بارك الله فيك. طيب بارك الله فيك، تفضل. اتصال، تفضل اتصال. استاذ محمود.
عليكم.
عليكم السلام.
ازيك يا فضيله الشيخ؟
الحمد لله، بارك الله فيك.
انا كنت عندي فتوى كده عايز
اتفضل
حد يستلمها.
اتفضل.
انا كنت حصل مشكله بيني وبين زوجتي، فحلفت على يمين ومت على حلفت على
اللفظ اللي يعني. قلته ايه بالظبط؟
قلت علي الطلاق ما انت رايح عند اهلك تاني.
علي الطلاق. ما قلتلاش انت طالق صريحة؟
لا لا يا
فضيلة. قلت لها على طلاق ما انت رايح عند اهلك تاني.
وظروف شغلي اضطرتني ان انا وديها عند اهلها.
وذهبت. حاضر. طيب اسمع معنى الاجابة اللي لسه بنجاوب فيها دي يا استاذ. ماشي؟ تفضل.
لو حضرتك انا مش قادر اسمع قدام التلفزيون لان انا اصلا
انا اجيبك حالا اهو، اجيبك حالا اهو. عليك الان ان شاء الله عليه. انت تقصد بعلي الطلاق دي يمين ولا تقصد تطلقها؟
لا يا فندم، هي كانت قالت لي كلمه كده
تهديد يعني او نرفزه.
نرفزه.
طيب يعني انت عليك كفاره يمين اطعام 10 مساكين، فاذا كنت لا تستطيع ان تطعم 10 مساكين صم 3 ايام في غير رمضان. بارك الله فيك.
شكرا يا فندم.
بارك، احسن الله اليك. فهذا بالنسبة لهذا السؤال كالسؤال السابق، فليس عليه إلا ذلك، والله تعالى أعلى وأعلم. طيب عندنا الأخت أم محمد قالت إن والدتها كان عندها يعني مرض شلل، أسأل الله أن يشفي مرضى المسلمين جميعا، وتذهب إلى الحمام يعني بتركب بتلبس حفاضة وفي صعوبة في طهارتها، ففي هذه الحالة وبينت أن حدثها دائم يعني بينزل منها باستمرارية ولا تستطيع، ففي هذه الحالة هل توضيها لكل صلاة أو أنها تصلي هكذا؟ هنا عندنا إديم بتعامل معاملة مريضة سلس البول، فعند الأصل في هذا المقام فاتقوا الله ما استطعتم، فهي بتلبس الحفاضة بتاعتها تماما وبعد ذلك تتوضأ لكل صلاة. طيب إذا وجد هنكمل الإجابة بعد الاتصال. اتصال، تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
لو سمحت يا شيخ، واحدة كانت مودية ستاير للمسجد، ستاير قيمة، وبعد شهرين المسجد ده عملوا فيه تجديدات، فقالوا احنا مش هنحتاج للستاير وهنعمل شبابيك وسلك وكده، اللي جاي الحاجة يجي ياخدها، فهي لو خدتها يبقى حرام عليها وتعمل ايه؟
حاضر،
شكرا،
بارك الله فيك. إذن بالنسبة للأخت المريضة صلى الله أن يشفيها شفاء لا يغادر سقما، عليها في هذه الحالة أن تتوضأ لكل صلاة، فإذا وجد من يستطيع أن يوضيها فلا نعدل عن الوضوء، إن شاء الله تتوضأ وهي على السرير، يعني احنا دلوقتي هنلبسها الحفاضة ونوضيها لكل صلاة ويبقى الغيار على فترات متباعدة هكذا، فإذا وجد من يوضيها يوضيها، هذا يجب. إذا لم تجد من يوضئها وكان وقت الصلاة سيخرج، فعندئذ تتقي الله ما استطاعت وتصلي على حالها، لكن الأصل إنها تتوضأ لكل صلاة إذا وجد من يوضئها، والله تعالى أعلى وأعلم. طيب صال.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
بإذن الله معايا سؤال بس بعد إذن حضرتك.
فضلي.
أنا معايا أمي ست فوق 80.
أيوة.
وعندها زهايمر، يعني هي مش مدركة لأكثر الأوضاع وكده.
نعم.
فأحيانا بتعمل حاجات، أنا مثلا عندي 65 أنا أصلا.
أيوة.
هي قاعدة معايا. هي قاعدة معايا. أنا أطلع لها. اطلع لها في هم سؤالين شقين يعني.
أيوة.
اطلع لها الزكاة لان ما بصومش ما بقدرش اصوم لان عندها ضغط وكده.
حاضر.
فانا طلعت لها يعني كل يوم 20 جنيه، ما اقدرش انا اطلع حبوب وحاجات من دي.
حاضر. انت بتطلع لها تقصدي يعني تقصدي كفاره الصيام مش الزكاة بقى، كفاره الصيام. كفاره الفطر يعني.
نعم.
كفاره الفطر في الصيام.
نعم نعم. ماشي.
انت اخرجت فلوس، اخرجت فلوس يعني.
اخرجت فلوس.
ماشي.
دي حاجة. الحاجة التانية بتعمل بعض حاجات انا صوتي بيعلى عليها، أنا صوتي بيعلى عليها. أيوة. غصبا عني برجع لا سامحيني.
أيوة.
برجع لا سامحيني. هي مش مدركة.
أيوة.
قوي. يعني هي مش مدركة, هي عندها زهايمر.
حاضر.
وأنا صوتي بيعلى عليها.
أيوة.
وأنا بصراحة الحكاية دي قلقاني جامد.
أيوة.
وما بقدرش أتحكم في نفسي لأن برضه أنا عندي خمس.
بارك الله فيك. حاضر أجيبك إن شاء الله. طيب إذن السؤال الوارد بعد ذلك, قطط بتخرب الأشياء موجودة, هو بيذهب بأبنائها لم بيبعد أبناء اللي هي القطة التي ولدت عنده, بيبعد أبناء القطة عنها عن البيت بدون لأنه بتخربش الأولاد وبتحدث له أذى. فهل هذه الإشكالية هل هذا جائز أم أن هذا فيه حرج؟ إذا كان لسه في حال رضاعة لا تفصل القطط الصغيرة عنها في حال الرضاعة, إذا استطاعت أن تنفصل عن أمها يجوز لك أنك تبعدها للضرر الوارد وما فيش في أي حرج, لكن بحيث لا يضر بالمولود الصغير بعد أن تنتهي من رضاعتها أو الاحتياج للأم. نأخذ هذا الاتصال. أم أنس فضلي.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضلي.
والله أنا بسأل بالنسبة ما معنى المحجة البيضاء.
حاضر.
وبسأل سؤال تاني بعد إذنك. السؤال التاني, أنا زوجي بيصلي معايا إمام في البيت عشان لظروف خاصة يعني, فالمهم بيصلي معاه الظهر فهو قام جاب الركعة الخامسة. فأنا يعني سقفت له كده على أساس إن هو إيه يعني يقعد ما عادش. هو قال لي طالما الامام يعني ظهره انتصب ما يرجعش يعني ما يقومش يعني ما ينفعش يقعد تاني.
أيه.
هل ده صحيح؟
ماشي. حاضر.
وجزاكم الله خير. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اجيبك ان شاء الله. طيب احبتي, بالنسبه للسؤال الوارد بعد ذلك, أستاذة إيمان كانت بتسأل في زكاة الفطر تخرج مال أم تخرج أرز؟ إحنا الأولى أن تخرج أرز لأن فرض الرسول صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث وطعمة للمساكين, والناس في الغالب بتحتاج يعني بتجمع زكوات الأموال مع زكوات الفطر, فالفقير بيجتمع عنده ما يحتاج إليه في هذا. فمذهب جمهور العلماء إلى أن الأصل أن تخرج زكاة الفطر, تخرج قوت من غالب قوت البلد وصاع من طعام, فعندئذ يراعى هذا الأمر. إذا شق ذلك وخرج مال وكانت قد أخرجت مال فعندئذ الإخراج صحيح, لكن الأولى أن تخرجها قوتا. ننظر هذا الاتصال. تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
لو سمحت يا شيخ عندي سؤالين. لا يبارك.
تفضلي.
السؤال الأول, عندنا في الريف اللي فاطمة عيل أو واحدة والدة أو واحدة متجوزة وواحدة دخلت عليه ويا مثلا على الحيد أو باللحمة وكده يقولها لا حرام عليك انت تشهري ده مش يخلف.
لك تكبسها أو كده.
عايزك بس توجه رسالة يا شيخ الله يبارك.
حاضر.
وتقولي الجواب الصحيح. ورجاء يا شيخ ان انت توجه رسالة للأباء والأمهات اللي مش بيعدلوا بين أولادهم ولا زوجات أولادهم.
حاضر إن شاء الله. حاضر. بارك الله فيك. بعد ذلك يبقى إذن بزكاة الفطر أحبتي الأصل أن تخرج من غالب قوت البلد, وجمهور فقهاء على أنها لا تجزئ إذا خرجت على خلاف ذلك, فعلى الإنسان أن يراعي هذا. ماشي الحال. سؤال على مسألة ما معنى التوبة النصوح وشروط التوبة النصوح. التوبة النصوح هي التوبة الخالصة لله سبحانه وتعالى, وقرار التوبة هو أخطر قرار بيتخذه الإنسان في حياته, لأنه هذا وقرار عظيم, لأن معناه أنه مش مجرد كلمات الإنسان بيقولها وفقط, بل معنى أنني قلت تبت إلى الله, أنني قررت أن أنتقل من صفوف العاصين في الدنيا إلى صفوف الطائعين, وفي الآخرة من صفوف الجهنميين إلى صفوف الفائزين بجنة رب العالمين سبحانه. فقرار التوبة قرار عظيم, توبة نصوحة أي خالصة لله سبحانه وتعالى, صادقة لله عز وجل. فالإنسان ينبغي أن يخلص في توبته ويصدق بمراعاة الضوابط. ضوابط أو شروط قبول التوبة سريعا هو أن يعزم الإنسان ابتداء ينتهي عن المعصية، يعني يقلع عن المعصية، يبعد عنها تماما، يقول يا ربي تبت إليك لن أعود إليها. شيء ثاني العزم على عدم العودة إليها، يعني يكون صادق، مش يقول تبت إلى الله هو في حسابات عامل حسابه يرجع إلى المعصية، لكن يصدق يقول يا ربي لا أريد لن أعود، يكون فعازم من داخله أنه لن يعود إلى المعصية. ومن العزم على عدم العودة إلى المعصية أنه يغلق الأبواب التي تؤدي إلى وقوعه في المعصية. كل واحد عارف الشيطان بيأتي من إيه، ففي هذه الحالة عارف أن الباب ده هو اللي بيوقعني في المعصية، الباب ده سواء كان صديق سوء، سواء كان موقع معين على الإنترنت، سواء كانت شاشة معينة على التلفاز، سواء كان كذا، فالطريق اللي بيوقعك في المعصية أغلق الباب عليه تماما. فإذا إقلاع عن الذنب، عزم على عدم العودة إليه، وندم، ندم يجعل الإنسان من داخله يعني لا يستشعر للمعصية لذة، ويندم أنه فرط في وقت من الأوقات في جنب الله سبحانه وتعالى على الرغم من نعم الله التي لا تعد ولا تحصى. فعلى قدر الصدق في الندم وعلى قدر الإقلاع وغلق أبواب المعاصي والعزم على عدم العودة إليها، على قدر ما يوفق العبد في توبته، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. وإذا انضم إلى ذلك إن كان في حقوق للعباد، فمن توبته أن يرد المظالم إلى أهلها، يعني يرد حقوق الناس إلى أهلها إذا كان يستطيع، وإذا كان لا يجدهم فيتصدق بها عنهم، وإذا كان لا يستطيع فيتقي الله ما استطاع. والله تعالى أعلى وأعلم. ماشي، بعد ذلك اتصال. حاضر، تفضل.
تفضل. عليكم.
عليكم السلام، تفضلي. ماشي،
لو سمحت عايز أسأل سؤالين بعد إذنك.
تفضلي.
جزاك الله كل خير. لو سمحت، أنا عندي ابني مش شغال وعنده عيلين. أنا ممكن أطلع الزكاة عنه ولا ما ينفعش؟
تطلعيه عنه ولا له؟
لا مش ليه، هو مش شغال، ينفع اديله هو؟
لا انت عايزه تعملي ايه؟ سؤالك ايه يعني؟
انا سؤالي دلوقتي هو معاه عيلين صغيرين وهو مش شغال، انا دلوقتي اطلع الزكاه لوجه الله بالنيابه عنه؟
بالنيابه عنه. زكاه، تقصد زكاه الفطر ولا ايه؟
حاضر. رمضان اللي هي الفطر.
حاضر.
طب وانا ما انا تعبانه والدكتور سمح لي ان انا افطر 5 أيام أو 10 أيام.
ايوه.
انا ممكن دلوقتي اطلع عنهم فطار ولا احاول اعوضهم ولا اعمل ايه؟
انت تعبانه تعب مؤقت يعني؟
اللي هو عندي
حصاوي
على الكلى.
طيب ماشي. فطرت 15. ماشي، حاضر حاضر.
ماشي،
بارك الله فيك. سريعا احبتي في الله، وصلنا الى التوبه النصوح، تحدثنا عنها. بعد ذلك الاخت الفاضله اعطت المسجد ستائر، وبعد ذلك قالوا مش محتاجين هذا، فاللي جاب الحاجة للمسجد يأتي ويأخذها. هو طبعا المال طالما أننا تصدقت به لله عز وجل وذهب إلى المسجد أصبح وقفا على هذا المسجد، أصبح وقفا على المسجد. فإذا كان لا يحتاج إليه في المسجد فالأصل أنه هو ينتقل به إلى وقف آخر، لأن الوقف يجوز نقله من وقف لوقف آخر، لكن أنا مخدوش تاني إنما أنقله لوقف آخر. فإذا كان في مسجد آخر يحتاج إليه أعطيه إليه، مش لاقي مسجد آخر يحتاج للشيء ده ممكن يباع وثمنه يوضع وقف في أي مسجد، والله تعالى أعلى وأعلم. هكذا ماشي. طيب بالنسبة للأخت الفاضلة أمها عندها زهايمر، فبتقول هل تخرج عنها زكاة الفطر وهي ما بتصومش؟ نعم، الإنسان بيخرج زكاة الفطر عن نفسه وعن كل اللي بيعولهم، يعني عن كل اللي هو بيصرف عليهم أو اللي هو متولي رعايتهم أو الإنفاق عليه. فعندئذ عليك أن تخرجي زكاة الفطر عنك وعن والدتك، فتخرجي عنها زكاة الفطر. أما مسألة أن صوتها أحيانا بيعلى عليها غصب عنها نتيجة ضغط المعاملة، هنا ينبغي أن يقال يعني وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرة، وقد قال الله سبحانه ولا تقل لهما أف. فقبل ذلك يعني الأصل هنا أن الإنسان لا ينبغي أن يتفوه بأقل كلمة تؤذي الوالد أو الوالدة، يبقى لا ولا تقل لهما أف، يبقى لا أتلفظ باللفظ الصغير، وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرة أدعو لهما. فعندئذ نمسك أعصابنا قدر المستطاع وإذا بنا نحاول قدر المستطاع أن احنا لا نقع في الخلل ولا في الخطأ ولا في التلفظ السيء، لا بالإشارة ولا باللفظ ولا بالكلام. إذا حدث شيء غصب عنك وكنت يعني فقدت أعصابك، فعندئذ علينا التوبة واستسماح الوالدة، وإن شاء الله ربنا يعفو عنا وعنك بإذن الله بهذا. فالشيء اللي فالت مش إشكالية فيه، بس التوب فيه. طيب ناخد الاتصال الأخير هذا. أمة الله تفضلي. خلاص طيب حاج. إذن سريعا أحبتي في الله، إذن على المرأة في هذه طيب على المرأة في هذه الحالة أحبتي أن تعلم أن التلفظ السيء للأم معصية، ولا ينبغي عليك أن تتلفظي بما فيه معصية لله سبحانه وتعالى، إنما ينبغي أن يعني تراعي حق الأم، وأن تعرفي أن يعني الإنسان الذي أدرك أبويه وأحدهما أو كلاهما عند الكبر ولم يغفر له فقد فرط تفريطا عظيما وقع في خلل، هي سبيلك إلى جنة الله. فعندئذ عمليها بالحسنة، والشيء اللي خاضر غصب عنك استغفري وتوبي واستسمح الوالدة، والله يوفقك لكل خير إن شاء الله. طيب بعد ذلك زوجها بيصلي بيها إمام عندنا طبعا الحجة البيضاء يعني الخالصة، الخالصة النقية يعني على الفطرة النقية، فطرة الله التي فطر الله الناس عليها، التوحيد الخالص لله سبحانه وتعالى. زوجي يصلي إمام وطلع بها خمسة ركعة خمسة، فلما طلع للخمسة بتذكره قال لها الإمام بدل نصب ظهره ما ينفعش يرجع. هذا الكلام خطأ 100%، لأن هنا هو قايم لركعة خامسة، لا والصلاة هو بيصلي العصر أربع ركعات، فده هو التبس عليه مسألة القيام من التشهد الأوسط وانتصب ظهره. في فرق بين صورة أن انتصب من التشهد الأوسط وطلع للركعة الثالثة، فعندئذ يكمل ويسجد لسهو ما يرجعش. لكن قمت للركعة خمسة زي اللي معانا دوت وتذكرت أو حد ذكرني، يجب أن أنا أعود إلى التحيات وأتشهد وأسجد سجدتين للسهو بعد السلام. فهذا هو الأصل اللي كان المفروض يحصل. الصلاة اللي فاتت نتيجة عدم العلم صلاة صحيحة، لكن بعد كده نعود وننزل ونسلم، نسجد ونسلم ونسجد للسهو بعد السلام في هذه الحالة. طيب سريعا في ذلك في رسالة تحب أنها يعني توجه في مسألة للعدل بين الأبناء. العدل بين الأبناء يعني يجب، النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه رجل وأراد أن يعطي هبة لبعض الأبناء دون البعض قال النبي إني لا أشهد على جور. فعدم العدل بين الأبناء يؤدي إلى الطغينة وإلى وقوع الخطأ سواء بين الأبناء أو بين زوجات الأبناء، فعلينا أن نراعي ذلك أحبتي في الله. ابن لا يعمل وزكاة الفطر عنه تؤديها، نعم يصح أن تخرجي زكاة الفطر عن ابنك الذي لا يعمل. أحبتي انتهى الوقت، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل مني ومنكم صالح الأعمال. هذا وما كان من توفيق وصواب من الله وحده، وما كان من خطأ أو زال أو سهو أو نسيان فمني ومن الشيطان، والله ورسوله منه براء. جزاكم الله خيرا، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.
إسلامي دين الوسطية يمتاز بقيم الحرية.